من الأمور التي تذكر في سيرة الإمام مالك، وينبغي على طلاب العلم أن يتأدبوا بها، ما عرف عنه رحمه الله عز وجل من شدة الورع في الفتية. فقد كان رحمه الله عز وجل مع سعة علمه بأصول الفقه من جهة معرفته بالسنة وأنه من المحدثين الكبار، ومن جهة صحة أصوله، ومن جهة شهادة أهل العلم له بأنه أهل لأن يفتي، كان شديد الورع عندما يسأل، فكان لا يجيب إلا بعلم، وإذا لم يعلم المسألة فإنه يقول لا أدري، ولا يمنعه مقامه من قول هذه الجملة العظيمة. وكيف لا يكون ذلك طريقه رحمه الله عز وجل وهو القائل جنة العالم لا أدري، إذا أغفلها أصيبت مقاتله. درع العالم من الزلل أن يلزم لا أدري، وأن لا يغفل هذه الجملة العظيمة، بل إذا سئل وهو لم يتحقق من المسألة لا يستحي من أن يقول لا أدري، لأن مقصود الإنسان أن يدل الناس على مراد الله عز وجل، فلا يجوز له أن يجرؤ على دين الله ولا أن يفتي إلا بعلم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنهم أرسلوه يسأله عنها من مسيرة ستة أشهر. مسيرة ستة أشهر عن المدينة، أرسله أهله من هذه المسافة البعيدة ليسأل الإمام مالكا عن هذه المسألة، فقال له الإمام مالك رحمه الله: فأخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها، أنه لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟ يعني إذا لم تعلم وأنت الإمام فمن يعلمها؟ فقال جملة عظيمة، قال: الذي علمه الله، الذي علمه الله. والعلم كالرزق يقسمه الله عز وجل بين عباده، وقد يجهل عالم مسألة ويعرفها عالم آخر. فما قال له: هذه مسألة لا أظن أن أحدا يعرفها، أو أني ما دمت لا أعرفها فلا أظن أن هناك رجلا على الأرض يعرفها، وإنما قال: الذي علمه الله. وقال ابن وهب من تلاميذ الإمام مالك كما سيأتي إن شاء الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. لم يقلها مرة ولا مرتين، يقول ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي التي أكتب فيها من قول مالك لا أدري لفعلت، من كثرة قوله رحمه الله لا أدري. وقد قد ذكر أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 39 مسألة فأجاب عن 3 أو 4 ثم قال في البقية لا أدري. فقال له السائل: ضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال: إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي في الناس، سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. سأله السائل عن مسائل فأجاب عن 3 أو 4 وقال في البقية في 36 لا أدري. فيقول له القائل: سافرت إليك سفرا بعيدا لتقول لي لا أدري؟ فأشار الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يستوي عنده كلام الناس ولا ينظر إليهم، فقال: إن شئت فاذهب إلى السوق أمام الناس ونادي بصوتك، سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. أولئك القوم قد أخلصوا لله عز وجل وكانت مراقبتهم لله عز وجل. وكان رحمه الله يحث على الأخذ عن الثقات، فكان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ليس قصصا تروى ولا مجالس يقضى بها الزمن، العلم طريق معرفة الدين. وإذا لم يكن العلم الذي يدرس طريقا لمعرفة الدين وما يقتضيه الشرع فإنه ليس علما. وما دام أن العلم دين فلا بد أن يؤخذ عن الثقة حتى لا يضيع الدين. وهذا ما نراه اليوم، فإن بعض الناس لا يسألون عن المفتي، وإنما يكفيهم أنه يفتي، فضاعت وضعفت ديانة بعض الناس ورقت أحوالهم. بعض الناس، بعض الرجال كان يعفي لحيته ثم أصبح يسمع لبعض من يفتون دون أن يعرف من هم من الناحية العلمية والميزان العلمي، أو يقرأ في الإنترنت. فبعد أن قضى 40 عاما أو أكثر وهو معفي للحيته أخذ يمد يده إليها ويعبث بها. وهذا أمر ظاهر اليوم، سببه الغفلة عن هذه الجملة العظيمة الشريفة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن يعرف المفتي بالعلم، وأن يشهد له أهل العلم بأنه أهل لأن يفتي. وإلا لو أخذنا من كل أحد لضاع الدين ورقت ديانة الناس. ومن جميل كلام الإمام مالك رحمه الله قوله: لا يؤخذ العلم عن 4، لا يؤخذ العلم عن 4: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعرف بالسفه والطيش ويعلن سفهة، كبعض الذين يظهرون في الفضائيات ويظهرون السفه من بعض الكلام وبعض التصرفات التي لا تليق بطالب العلم، وإنما هي بالنسبة له سفه. فهذا ولو كان عالما لا يؤخذ عنها العلم، فكيف إذا لم يكن عالما لكنه يتعالم؟ سفيه يتعالم، هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يرتجى منه الحق. وصاحب بدعة مبتدع يدعو إلى هواه ويدعو إلى بدعته، فكيف إذا جمع إلى ذلك أنه ينفر عن السنة؟ فهو داعية هوى ومنفر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقبح من صاحب البدعة الذي يدعو إلى هواه فقط. ومن يكذب في حديث الناس، من عرف بالكذب بين الناس ولو لم يكن في رواية، ما يكذب في الرواية لكن عرف بالكذب بين الناس في حديث الناس المعتاد، فإنه لا يرجى خير من كذاب. وصالح عابد فاضل فيه ديانة لكنه لا يحفظ ما يحدث به، لا يضبط العلم، مع ديانته وخيره وورعه لا يضبط العلم، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، لأن هذا يدخل الخلل العظيم. فكيف بمن اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة؟ فكان سفيها، وكان صاحب بدعة يدعو إلى هواه، وكان كذابا، وكان لا يضبط العلم حتى لو لم يكن صالحا، الصفة المقصودة أنه لا يضبط العلم، كيف يؤخذ عنه العلم؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم، ولا أن يستفتى، ولا أن ينسب كلامه إلى الحق والدين. فهذه كلمة من الإمام مالك رحمه الله في ذاك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثير من الناس ورقت فيه الديانة، وإن كان الخير موجودا بحمد الله عز وجل.